السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهنيئا لكم معاشر الإخوة أنكم جلستم في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، ومن جاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، فما أعظمه من عمل يجتمع لأصحابه فيه أجر الحج الذي قد تم وأجر الجهاد في سبيل الله عز وجل، مع ما أعده الله عز وجل من الأجور لمن طلب العلم مطلقا. ثم إن جلوسكم بعد العصر في هذا الوقت الذي تقل فيه الدروس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له خاصية في الفضل، فإن فيه عمارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم في وقت تقل فيه هذه العمارة، فأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الفضائل والأجور المترتبة على مثل عملنا هذا، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا كما عهدتم نشرح في كتاب الديات، وقد علمنا أن الدية تكون في العمد، في الجناية العمد، إذا تعذر القصاص أو عفى مستحق القصاص إلى الدية، وتكون في جناية شبه العمد، وتكون في جناية الخطأ، وأن الدية قد يكون سببها الجناية على النفس، وقد يكون سببها الجناية على الأعضاء، وقد يكون سببها الجناية على المنافع، وقد يكون سببها الجناية بالجرح. وقد تقدم بيان المصنف رحمه الله عز وجل لدية النفس ودية الأعضاء، ووقفنا على رأس دية المنافع، فيتفضل الابن فايز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات،
آمين.
أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: فصل في دية المنافع.
المقصود هنا إذا جنى جان على إنسان فأذهب منفعة عضو من أعضائه مع بقاء العضو، فما الذي يلزمه من الدية؟ مثلا لو جنى إنسان على شخص فأذهب بصره مع بقاء العين، أو على أذنه فأذهب سمعه مع بقاء الأذن، فما الذي يلزمه؟ وقاعدة الشريعة هنا أن إتلاف منفعة العضو كإتلاف العضو، أن إتلاف منفعة العضو كإتلاف العضو، وبالتالي إذا جنى شخص على إنسان فأذهب منفعة عضو من الأعضاء مع بقاء العضو فإنه تلزمه دية ذلك العضو، تلزمه دية ذلك العضو. فمن جنى على إنسان فأذهب بصر عينيه فإن عليه دية كاملة، لأن في إتلاف العينين دية كاملة. فإن أذهب بصر عين واحدة فإن عليه نصف الدية، لأن في إتلاف عين واحدة نصف الدية. فهذه القاعدة الضابطة لدية المنافع. ويشترط في ثبوت دية المنفعة ذهاب المنفعة وعدم عودها، فلا تدفع إليه الدية، يعني إلى المجني عليه، حتى يغلب على الظن أن المنفعة لن تعود. يعني ليس بمجرد ذهاب المنفعة ندفع إليه الدية، بل لا تدفع إليه الدية حتى يغلب على ظننا أن المنفعة لن تعود. طيب لو دفعنا إليه الدية ثم عادت المنفعة، قال أهل الخبرة لن يعود إليه بصره، فدفعنا إليه الدية، بعد أسبوع عاد إليه البصر، عادت المنفعة، يلزمه أن يرد الدية. وهذا مهم جدا في فقه دية المنافع، لا تدفع دية المنافع حتى يغلب على الظن أن المنفعة لن تعود. فإن دفعت الدية ثم عادت المنفعة فإنه يلزم المجني عليه أن يرد الدية، أن يرد الدية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع.
نعم، يعني إذا جنى جان على إنسان فأذهب سمعه كله فإنه تجب عليه الدية كاملة. لما؟ لأن في إتلاف الأذنين دية كاملة، ومن أذهب المنفعة كمن أتلف العضو، من أذهب المنفعة كمن أتلف العضو. وقد جاء أن أمير المؤمنين حبيب المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل في السمع الدية، جعل في السمع الدية. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الله بن الإمام أحمد وابن المنذر وحسنه الألباني. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ضرب الرجل حتى يذهب سمعه ففيه الدية. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، لا يعلم لهم مخالف من الصحابة. فهذا قضاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وبصر.
نعم، أي لو جنى جان على إنسان فأذهب بصره كله ففيه الدية كاملة، لأن في العينين دية كاملة، فكذلك في إذهاب منفعتهما. وقد جاء في الأثر المتقدم في السمع أن عمر رضي الله عنه قضى في ذهاب البصر بالدية، قضى في ذهاب البصر بالدية. نعم.
أحسن الله إليكم. وشم،
وشم أي لو جنى جان على أنف إنسان فبقي الأنف لكن فقد المجني عليه الشم فصار لا يشم الروائح بسبب هذه الجناية، فعلى الجاني الدية كاملة لأن في الأنف دية كاملة، فكذا في منفعته، في إتلاف الأنف دية كاملة فكذا في إتلاف منفعته. قال ابن قدامة رحمه الله: الشم في إتلافه الدية كاملة لأنه حاسة تختص بمنفعة، فكان فيها الدية كسائر الحواس، ولا نعلم في هذا خلافا. كذا قال ابن قدامة، قال: ولا نعلم في هذا خلافا. قلت: خالف في هذا المالكية في رواية، والشافعية في وجه، وقالوا فيه حكومة، ما فيه دية، في حكومة أرش. وخالف فيه أيضا ابن حزم رحمه الله فقال: إن أتلفه خطأ ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. وقول الأكثرين هو الصواب أن فيه الدية كاملة قياسا على الحواس التي قضى الصحابة رضوان الله عليهم بأن في إذهاب منفعتها دية كاملة، إذ لا فرق، إذ لا فرق. فهذا هو الراجح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذوق،
يعني إذا جنى جان على إنسان فأذهب الذوق في لسانه، ففيه الدية كاملة لأن الذوق منفعة عظيمة للسان، كل لسان يعني يعرف الحامض من الحلو، هذا الذوق منفعة عظيمة للسان، فإذا جنى على المجني عليه وأذهب ذوقه مع بقاء اللسان فإن على الجاني الدية كاملة، وهذا عند الجمهور، ومنهم المذاهب الأربعة. لكن يشكل على هذا أنه تقدم معنا يا إخوة أن لسان الأخرس إذا قطع لا تجب فيه الدية كاملة بالإجماع كما حكى ابن قدامة، أن لسان الأخرس إذا قطع لا تجب فيه الدية كاملة بالإجماع، ولسان الأخرس فيه الذوق، فإذا قطعه وأذهب ذوقه ليس فيه الدية كاملة، فكيف يقال إذا أذهب الذوق وحده تجب فيه دية كاملة؟ فهنا نحن إما أن نقول إن كان في لسان الأخرس ذوق ففيه الدية كاملة فيستقيم لنا هذا القول هنا، وإما أن نقول إن قطع لسان الأخرس ولو كان فيه ذوق لا تجب فيه الدية كاملة، فلا يستقيم أن نقول هنا إن في إذهاب الذوق دية كاملة، وإنما نقول ما يجب في لسان الأخرس يجب هنا، ما يجب في لسان الأخرس يجب هنا. فلا بد من واحد من أحد الأمرين، لأن الشريعة ما تفرق بين المتماثلات ولا تساوي بين المختلفات، فيلزمنا إما أن نقول إن لسان الأخرس إن كان فيه ذوق إن قطع ففيه الدية كاملة، وهنا يستقيم أن نقول إن في إذهاب الذوق فقط دية كاملة، وإما أن نقول إن لسان الأخرس إن قطع ولو فيه ذوق لا تكون فيه دية كاملة، فيلزمنا هنا أن نقول إن في إذهاب الذوق ما يجب في قطع لسان الأخرس، ما يجب في قطع لسان الأخرس. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكلام.
وكلام أي إذا جنى على إنسان فأذهب كلامه، أي نطقه للحروف، جنى عليه فكان متكلما ينطق الحروف فصار لا ينطق الحروف كلها، ففيه دية كاملة، لأن في اللسان الدية كاملة، فكذا في منفعته. طيب يا أخوة، الحروف كم حرف؟ 28 حرفا، ما مخارجها؟ 4 منها مخرجها الشفة، و6 منها مخرجها الحلق، و18 منها مخرجها اللسان. إذا قطع اللسان فيه دية كاملة. طيب لو جنى عليه فأذهب كلامه بحروف اللسان، الحروف التي مخرجها اللسان، لكن بقيت حروف الشفة أو حروف الحلق، عليه دية كاملة، لأن القاعدة يا إخوة في إتلاف منفعة العضو ما في إتلاف العضو، ما في إتلاف العضو، وهذه الحروف 18 هي منفعة اللسان، فكما أن في قطع اللسان دية كاملة ففي إتلاف الحروف التي مخرجها اللسان دية كاملة. طيب لو أتلف حرفا من الحروف صار لا ينطق حرفا وينطق بقية الحروف، واضح يا إخوة؟ ماذا نصنع؟ بعض أهل العلم قال نقسم الدية على 28، فالناتج هو قسط الحرف، فإذا أتلف حرفا يدفع هذا القسط، إذا أتلف حرفين يدفع قسطين، وقال بعض أهل العلم نقسم الدية على 18، لما؟ لأن هذه الحروف التي مخرجها اللسان واللسان فيه دية كاملة، فنقسم الدية على 18، فالخارج هو قسط الحرف، فلو أتلف حرفا مخرجه اللسان ففيه هذا القسط، ولو أتلف حرفا مخرجه الشفة ففيه هذا القسط، ولو أتلف حرفا مخرجه الحلق ففيه هذا القسط، وهذا عندي أعدل وأرجح، أنه تقسم الدية على 18، فما خرج فهو قسط للحرف. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعقل.
وعقل يعني إذا جنى جان على إنسان فأذهب عقله، ففيه الدية كاملة، لأن العقل أعظم المنافع، العقل أعظم المنافع. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في العقل الدية. ونقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على ذلك أيضا، وقد جاء في الأثر المتقدم ذكره عن عمر رضي الله عنه أنه جعل في العقل الدية، أنه جعل في العقل الدية. وجاء عن زيد بن ثابت في الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدب،
يعني إذا جنى جان على إنسان فصيره أحدبا، أي منحني الظهر بعد أن كان مستقيما، بعد أن كان ظهره مستقيما صار منحني الظهر، فعلى الجاني الدية كاملة، لأن في استقامة الظهر كمالا وجمالا ومنافع، في استقامة الظهر كمال في الإنسان وجمال للإنسان ومنافع. فإذا جنى عليه فصيره أحدب فقد أذهب جماله وكماله ومنافعه، فتجب عليه الدية، تجب عليه الدية كاملة. طبعا وهذا أيضا يقاس على الأعضاء التي قضى الصحابة بأن في إذهاب منفعتها الدية كاملة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنفعة مشي،
يعني إذا جنى جان على إنسان فأفقده القدرة على المشي فإن عليه الدية كاملة، لأن في الرجلين الدية كاملة، فكذلك في منفعتهما قياسا على قضاء الصحابة في إذهاب منفعة العضو بالدية الكاملة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونكاح،
يعني إذا جنى جان على إنسان فصار لا يستطيع الجماع، صار لا يستطيع الجماع، فإن على الجاني الدية كاملة، لأن في قطع الذكر الدية كاملة، فكذلك في إذهاب منفعته. وقد جاء في أثر عمر رضي الله عنه المتقدم أنه قضى في ذهاب النكاح بدية كاملة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكل،
وأكل، يعني إذا جنى جان على إنسان فأذهب قدرته على الأكل، صار ما يستطيع الأكل المعتاد، لأن لو صار ما يستطيع الأكل مطلقا سيموت، لكن صار ما يستطيع الأكل المعتاد، صار يغذى بأن يقطر في فمه تقطيرا أو يصعط في أنفه، هكذا كان عند المتقدمين، اليوم يفتحون فتحة في الحلق ويضعون أنبوب ويغذونه من طريقها، صار يغذى من طريقها، فهنا عليه الدية كاملة لأنه أذهب منفعة عظمى، فعليه الدية كاملة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصوت،
وصوت، يعني إذا جنى جان على إنسان فأذهب صوته، فهنا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يذهب صوته مع الكلام، أن يذهب صوته مع الكلام، إذا ذهب الصوت ذهب الكلام، ما يستطيع أن يتكلم، فهنا دية واحدة. هنا يا أخوة ما نقول دية من أجل الكلام ودية من أجل الصوت، بل يتداخلان، يتداخلان. الحالة الثانية أن يذهب الصوت، مثل إنسان ما يتكلم أصلا لكن له صوت يسمع به فجنى عليه فأذهب صوته فإن عليه الدية كاملة. في الصوت الدية كاملة لأنه أذهب هذه المنفعة العظيمة. نعم
أحسن الله.
يعني هذه منفعة للحلق أو ما يسمى بالحبال الصوتية وقد أذهبها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبطش.
وبطش يعني إذا جنى جان على إنسان فصار لا يستطيع أن يعمل بيديه ما يعمل بهما في العادة. إذا جنى جان على إنسان فصار لا يستطيع أن يعمل بيديه ما يعمل بهما في العادة كالبطش الضرب والكتابة مثلا، فإن عليه الدية كاملة لأن في قطع اليدين الدية كاملة، فكذلك في إذهاب منفعتهما. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن أفزع إنسانا.
نعم أكمل.
أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه أحسن الله إليكم ولم يدم فعليه ثلث الدية وإن دام فعليه الدية.
نعم انتبه لهذه المسألة. يعني لو جنى جان على إنسان فأخافه خوفا شديدا أفزعه أخاف خوفا شديدا أو ضربه فأحدث ببول أو غائط أو ريح، أخافه فبال على نفسه، أخافه فخرج منه غائط، أخافه فخرج منه ريح، هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يخرج مرة أو مرات قليلة ثم ينقطع يستمسك، فهنا قال لك المصنف على الجاني ثلث الدية، ثلث الدية يعني بالإبل يدفع للمجني عليه 33 بعيرا وثلث وثلثا، وبتقديرنا المعاصر هنا في السعودية يدفع له 100,000 لأن الدية الآن تقدر 300,000 ثلث الدية. لما؟ قالوا لأن في ذلك إهانة عظيمة له. من أعظم الإهانة أن يبول الإنسان على نفسه أو يخرج منها الغائط أو يخرج منها الريح، فناسب ذلك أن تكون الدية عالية ثلث الدية، مع أن المنفعة لم تذهب، لم تنفع المذهب، المنفعة لم تذهب بل رجعت، لكن هنا فيه ثلث الدية. وقد جاء أن عثمان رضي الله عنه قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية. جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن حزم وهو صحيح. فهذا قضاء من أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولا مدفع له كما قال الإمام أحمد، يعني لم يخالف أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. الحالة الثانية أن يدوم ويستمر فلا يستمسك، يصبح عنده خروج البول مستمرا ما يستمسك، خروج الغائط مستمرا ما يستمسك، خروج الريح مستمرا ما يستمسك، وهنا فيه الدية كاملة. لما؟ لأنه قد أذهب المنفعة، أذهب منفعة هذا العضو، الاستمساك، استمساك العضو منفعة عظيمة، عظيمة جدا، وقد أذهبها بالجناية فعليه دية كاملة كسائر المنافع التي قضى فيها الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه، فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية.
يعني انتبهوا انتبهوا، يعني إن جنى جان على إنسان فأذهب عددا من منافعه التي في كل واحدة منها دية كاملة، فإنه تجب عليه ديات بعدد تلك المنافع، بعدد تلك المنافع. فلو ضربه على ظهره فأصاب النخاع الشوكي فذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه، فعليه سبع ديات، سبع ديات كاملة. فإن ذهب مع ذلك مشيه فثمان ديات، فإن ذهب مع ذلك حركة يديه فتسع ديات، وهكذا، لأنها منافع مستقلة، إذا ذهبت واحدة منها ففيها الدية كاملة، فلا تتداخل، ما تتداخل، في كل واحدة منها دية كاملة. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه قضى في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الله بن الإمام أحمد وابن المنذر وحسنه الألباني. وقد جاء في بعض الروايات عندهم وهو حي، وهو حي. أيضا يجب مع الديات أرش الجناية، إضافة إلى الديات أرش الجناية. لما؟ لأنه قد أنقصه إنقاصا عظيما، قد أنقصه إنقاصا عظيما. طيب كيف نعرف أرش الجناية؟ قالوا: نقومه وهو صحيح كأنه عبد، ثم نقومه بعد الجناية، فما بينهما أرش يدفع، فما بينهما أرش يدفع. وهذا في الحقيقة يقدره القاضي مع أهل الخبرة، هذا النقص الذي حصل كم يساوي، يقدرها القاضي مع أهل الخبرة، ويلزم الجاني بدفعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة.
انتبهوا هنا، يعني إذا جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وكلامه وصوته، ثم مات المجني عليه من الجناية، فعلى الجاني دية واحدة، دية النفس، لأن المنافع تدخل في النفس. من جنى على نفس فعليه دية واحدة. لكن لو مات بعد الجناية بغير سبب الجناية، ضربه فأذهب سمعه وبصره وعقله وكلامه، ثم نقل بالسيارة إلى المستشفى فانقلبت السيارة ومات بسبب الحادث، ليس بسبب الجناية، مات بسبب الحادث، فعلى الجاني 4 ديات على المثال الذي ذكرت. إذن انتبهوا يا أخوة، إن مات بسبب الجناية انتقلنا إلى دية النفس ولا يكون للمنافع دية، وإن مات بغير سبب الجناية ولو بعد الجناية بلحظات فعلى الجاني دية المنافع التي قد أذهبها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في دية الشجة والجائفة.
نعم، الشجاج يا إخوة جروح في الرأس والوجه. الشجة إنما تطلق على جرح الرأس أو الوجه فقط، وهي عند العرب 10 جروح، 5 منها فيها حكومة أي أرش لم يقدر الشرع لها دية، لم يقدر الشرع لها دية، وهي الخارصة. والخارصة يا إخوة هي التي تشق الجلد شقا خفيفا ولا تخرج الدم، بل يتجمع الدم تحت الجلد، تشق الجلد شقا خفيفا ولا يخرج الدم، يتجمع الدم تحت الجلد، هذه حارصة بالحارصة. ولا زال الناس يسمون هذا حرصا، حرص، الحرص أن يتجمع الدم تحت الجلد ما يخرج، هذه حارصة. والثانية هي البازلة أو الدامعة، البازلة أو الدامعة، وهي تشق الجلد وتدميه تدمية خفيفة، وإذا تسمى الدامعة يعني الدم قليل مثل الدمع الذي يخرج من العين. والثالثة هي الباضعة، وهي التي تشق الجلد واللحم لكن شقا خفيفا، يعني تشق اللحم شقا خفيفا ما توغل فيه. والرابعة هي المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم، تغوص في اللحم. والخامسة هي السمحاق، وهي التي تشق اللحم حتى تصل إلى قرب العظم، تشق اللحم حتى تصل إلى قرب العظم. فهذه 5 ليس فيها دية وإنما فيها حكومة، ولذلك المصنف لم يذكرها لأنه هنا يتكلم عن الديات. وأما 5 الأخرى فقد ذكرها المصنف. إذن لماذا قال المصنف على ما سيأتينا إن شاء الله وهي خمسة مع أن العرب تذكر أنها 10 والعلماء يقولون أنها 10؟ لأنه يتكلم عن الديات، وخمسة منها ليس فيها دية وإنما فيها حكومة. وأما الجائفة فهي التي تصل إلى الجوف من الحلق إلى أسفل البطن، هي جرح الجوف بما يصل إلى الجوف من الحلق إلى أسفل البطن، فلو ضربه في حلقه بسكين فدخلت في داخل حلقه هذه جائفة، لو ضربه في صدره فدخلت داخل صدره هذه جائفة، ضربه في بطنه فدخلت داخل بطنه هذه جائفة، ضربه من الخلف فدخلت السكين في الداخل هذه جائفة، ضربه بين خصيتيه فدخلت السكين في الداخل هذه جائفة، من الحلق إلى أسفل البطن. والمصنف سيذكر أحكامها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشجة اسم لجرح الرأس والوجه.
انتبهوا، قال اسم لجرح الرأس والوجه، والرأس غير الوجه، بدليل أن الوجه في الوضوء يغسل والرأس يمسح. إذن جرح الرأس شيء وجرح الوجه شيء. فلو أن إنسانا ضرب إنسانا بسكين في رأسه فامتد الجرح إلى وجهه، فهذان جرحان وليس جرحا واحدا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي خمسة.
كما علمنا أي ما تجب فيه الدية منها خمسة، ما تجب فيه الدية منها خمسة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أحدها الموضحة التي توضح العظم وتبرزه وفيها نصف عشر الدية.
الموضحة جرح في الرأس أو الوجه يشق الجلد واللحم ويبرز العظم بدون كسره، ويعرفه أهل الخبرة، وفيها نصف عشر الدية، أي فيها خمسة من الإبل، خمسة من الإبل. وبتقدير الدية عندنا في هذه الأيام فيها 15,000 ريال سعودي، ويستوي فيها الذكر والأنثى، لأن تقدم معنا يا إخوة أن يعني ما كان ثلث فأقل يستوي فيه الذكر والأنثى. وقد جاء في كتاب ابن في كتاب عمرو بن حزم الذي تقدم معنا: وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل. وقد صححه الألباني كما تقدم، وهو مرسل لكن له شواهد تقويه. وقد قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: لا خلاف عن مالك رحمه الله في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد روي مسندا من وجه صالح. لا خلاف عن مالك رحمه الله عز وجل في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد روي مسندا من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير ومعروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول. وهذا الكتاب يا إخوة كان موجودا في زمن التابعين، وقرأه عدد من كبار التابعين، قرأه عدد من كبار التابعين، فهو كتاب ثابت. أيضا جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المواضح خمس خمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المواضح خمس خمس. رواه الخمسة وصححه الألباني، رواه الخمسة وصححه الألباني. وروى عبد الرزاق بإسناد ثابت عن علي رضي الله عنه أن في الموضحة خمسا من الإبل، أن في الموضحة خمسا من الإبل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان،
أي فيها ديتان، فيها ديتان، ثلث ثلث، لأن كما قلنا الرأس شيء والوجه شيء آخر، فهما جرحان موضحان، ففي كل واحد منهما ديته، في كل منهما ديته، فيكون نصف عشر الدية في واحد نصف عشرة دية في واحد خمسة من الإبل، وفي الثانية أيضا نصف عشر أدية خمس من الإبل، فيكون عشر الدية، يكون عشر الدية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة.
نعم الثاني الهاشمة وهي التي تصل إلى العظم وتكسره من غير أن تنقله من مكانه، قد تكسر بعضه يتهشم من فوق، وقد تكسره كسرا لكنه يبقى في مكانه، يبقى في مكانه كأنه متصل وإن كان منكسرا. هذه الهاشمة وفيها عشرة من الإبل عند الجمهور، فيها عشرة من الإبل عند الجمهور، وفي تقديرنا اليوم فيها 30,000 ريال سعودي، 30,000 ريال سعودي. وقد روى عبد الرزاق عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: في الهاشمة عشر من الإبل، في الهاشمة عشر من الإبل. هذا من حيث الأثر. وأما من حيث النظر فإن الهاشمة وسط بين الموضحة والمنقلة، والموضحة فيها خمسة من الإبل، والمنقلة فيها 15 من الإبل، فالوسط بينهما فيها عشر من الإبل، فيها عشر من الإبل. فهذا دليل من الأثر ودليل من النظر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم وفيها 15 بعيرا.
المنقلة هي التي تصل إلى العظم وتكسره وتنقله من محله، وفيها 15 من الإبل، وبتقديرنا اليوم 45,000 ريال، 45,000 ريال سعودي. وقد جاء في كتاب عمرو بن حزم المتقدم: وفي المنقلة 15، وفي المنقلة 15 بعيرا. وجاء مثله في حديث عمرو بن شعيب المتقدم معنا، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: في المنقلة 15 من الإبل. رواه البيهقي والبزار، وروى مثله عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها 30 دية.
الرابع المأمومة، ويقال الآمة، وهي التي تصل إلى قشرة الدماغ غير أنها لا تجرحها، تنتهي عند قشرة الدماغ ولا تجرح قشرة الدماغ، وفيها 30 دية، 33 بعيرا وثلث، وفي تقديرنا اليوم 100,000 ريال سعودي. جاء هذا في كتاب عمرو بن حزم، يعني أن فيها الثلث، وفي حديث عمرو بن شعيب المتقدم. وقال ابن المنذر: أجمع عليه أهل العلم. وقال أيضا: لا نعلم أحدا يخالف في ذلك إلا مكحولا وقوله شاذ، لا نعلم أحدا يخالف في ذلك إلا مكحولا وقوله شاذ. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس الدامغة التي تخرق الجلدة وفيها 30 أيضا.
الدامغة هي التي تصل إلى الدماغ وتشق جلدته وفيها ثلث الدية عند أكثر أهل العلم، لأنها كالمأمومة وأبلغ منها قليلا، لأن المأمومة وقفت عند القشرة والدامغة شقت القشرة، شقت جلدة الدماغ. وقال بعض الفقهاء فيها ثلث الدية وحكومة، فيها ثلث الدية وحكومة. لماذا؟ قالوا لأنها تزيد على المأمومة، والمأمومة فيها ثلث الدية، إذن نزيد فيها حكومة أرش، فيكون فيها ثلث الدية وحكومة، وهذا قول قوي. لكن يا إخوة، هذا الكلام إذا سلم منها، وإلا فالغالب أنه يموت فتكون فيها الدية كاملة. ولذلك يا إخوة، بعض الفقهاء لا يذكرون هذا النوع، يقولون لأنها إن بلغت كذا مات، فلا حاجة لذكر دية لها، فيها دية النفس، فيه دية النفس. وذلك الحنفية ما ذكروها، لما؟ لأنهم يرون أنه لا يعيش معها، لا يعيش ما دام شق الدماغ، ما يعيش، ما يعيش، فقالوا ما في داعي لذكر دية لها. لكن نحن نقول إن سلم منها، فأكثر أهل العلم يقولون فيها ثلث الدية، وبعض الفقهاء يقولون فيها ثلث الدية وحكومة، وهذا قول قوي في الحقيقة، لأن الجناية فيها أكثر من الجناية في المأمومة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وفي الجائفة ثلث الدية، وهي كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق.
نعم، كما قلنا الجائفة جرح يصل إلى الجوف من الحلق إلى أسفل البطن، إلى أسفل البطن. ففي الجائفة ثلث الدية، جاء هذا في كتاب عمرو بن حزم، وجاء في حديث عمرو بن شعيب وقد تقدم معنا، ورواه عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه من قوله وحكمه وقضائه. فالجائفة فيها ثلث الدية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان.
انتبهوا، إن جرح جانبا فخرج من الآخر، طعنه في بطنه فخرج السيف من ظهره. الآن يا إخوة، لو طعنه من بطنه فدخل في جوف هذه جائفة، طيب لو طعنه من ظهره فدخل في جوف هذه جائفة. قالوا فلو طعنه من بطنه مثلا فخرج من ظهره فهذه جائفتان، جائفة من الخارج إلى الداخل، من البطن إلى الداخل، وجائفة من الداخل إلى الخارج. عندما أدخل السيف في بطنه هذه جائفة، ثم كأنه لما وصل السيف إلى بطنه دفع السيف إلى أن خرج من ظهره، فهذه جائفة أخرى. قال ابن المنذر رحمه الله: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يجعل في الجائفة النافذة ثلثي الدية. كل من أحفظ عنه من أهل العلم يجعل في الجائفة النافذة ثلثي الدية. قلت هذا قول أكثر أهل العلم، وقد جاء عند الشافعية في وجه أنه في إحدى الجائفتين ثلث الدية، أن في إحدى الجائفتين ثلث الدية وفي الأخرى حكومة، وفي الأخرى حكومة. وجاء عن مالك في أحد قوليه أن في الجائفة النافذة ثلث الدية فقط، لكن القول الثاني لمالك أحسن، ولذلك لما ذكره ابن عبد البر قال في أحسن قوله الذي هو مع الأكثر. يعني يا أخوة لو أطلق عليه رصاصة فدخلت من بطنه واستقرت في داخل بطنه عليه ثلث الدية، لو أطلق عليه رصاصة فدخلت من بطنه وخرجت من ظهره عليه ديتان، ثلث وثلث. هذا الذي عليه الأكثر وهو الراجح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول وإلا فجائفة.
من وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها، تزوج صغيرة لا يوطأ مثلها، من التي لا يوطأ مثلها؟ أما عند الفقهاء في التقدير فهي من كانت دون التسع سنين لا يوطأ مثلها، لكن يدخل في ذلك أيضا ما جرى العرف أنه لا يوطأ مثلها ولو كانت أكبر من تسع. لو كان في العرف أن بنت العشر ما توطأ أو بنت الاثنتي عشر سنة ما توطأ، وأحسب أن هذا هو عرف المسلمين اليوم، فإنها تدخل في الحكم، مع أن الفقهاء قالوا تسع سنين فأكثر يوطأ مثلها، يعني يمكن أن يوطأ مثلها، فهو عند الفقهاء الحد تسع سنين، فالتي أقل من تسع سنين لا يوطأ مثلها. لكن الصواب أن ما جرى به العرف معتبر هنا، فإذا جرى العرف أن بنت الاثنتي عشرة سنة ما توطأ فإنها لا توطأ ولا يحل الزوج أن يطأها، وهذا العرف اليوم فيما أحسب عرف جميع المسلمين. طيب، تزوج صغيرة لا يوطأ مثلها فوطئها، فترتب على ذلك انخراق ما بين مجرى مخرج البول والمني، لأن المرأة لا مخرجان، فتسبب في الانخراق، أو ما بين السبيلين، قطع ما بين السبيلين، فهنا إن لم يستمسك البول وصار البول معه مستمرا فعليه دية كاملة. لما؟ لأنه أذهب منفعة العضو كما تقدم معنا، فعليه دية كاملة. أما إذا استمسك البول واستمسك الغائط ما في مشكلة، فيكون فعله جائفة، يكون فعله جائفة، لأنه أوصل إلى الجوف شيئا بجناية، أوصل إلى الجوف شيئا بجناية، فعليه ثلث الدية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر.
وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله، يوطأ مثلها لمثله، تزوج بنت 18 سنة، يجوز له أن يطأها، وطئها فترتب على ذلك انخرام ما بين السبيلين أو انخرام ما بين مخرج البول والمني، هنا لا شيء عليه لما؟ لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. هو تزوجها وهي صالحة لأن توطأ، يأذن له الشرع في وطئها ولا ما يأذن؟ يأذن له. فما ترتب على المأذون فليس بمضمون. أو وطئ أجنبية كبيرة مطاوعة، ليست زوجة، وطئ أجنبية كبيرة مطاوعة، زنى بها فحصل هذا، انخرم ما بين مخرج المني والبول أو ما بين مخرج البول والغائط، فأيضا لا شيء عليه من حيث الجناية هذه التي هي إذهاب هذا، لأنه فعل هذا بإذنها مطاوعة. نحن ما نتكلم عن مسألة ذهاب البكارة وما يتعلق بها من قضية ثبوت المهر ونحو ذلك، نحن الآن نتكلم عن الديات، نتكلم عن الديات. لكن إن وطئ أجنبية كبيرة بشبهة، وطئ أجنبية كبيرة بشبهة، ليس بزواج ولا بزنا، بنكاح شبهة، وقد قدمت لكم كيف يكون نكاح الشبهة أو وطئ الشبهة أو وطئ الشبهة، يعني جاء وجد امرأة على فراشه نائمة فوطئها يظنها زوجته فبانت أجنبية، فبانت أجنبية، فحصل أن انخرق هذا ما بين مخرج المني والبول أو ما بين المخرجين. مع الشبهة يا إخوة، مع الشبهة يكون كوطئ الصغيرة، يكون كوطئ الصغيرة، إن لم يستمسك البول فعليه دية كاملة، وإن استمسك فعليه ثلث الدية. إذن عرفنا إذا وطئ صغيرة، إذا وطئ كبيرة لها ثلاثة أحوال: أن يطأ زوجته التي يوطأ مثلها، فهنا إذا ترتب عليه شيء ليس عليه شيء من حيث الدية. الحالة الثانية أن يطأ كبيرة مطاوعة أجنبية، يعني أن يزني بها برضاها، فإذا ترتب عليه جناية يعني على نفس الوقت ما على الشيء. الحالة الثالثة أن يطأ أجنبية وطئ شبهة، فهنا إن حصل انخرام فعليه إن استمسك البول ثلث الدية. وإن لم يستمسك البول فعليه الدية كاملة. وأما قضية وجوب المهر فهذه ليس لا نتكلم عنها هنا. وبهذا نكون انتهينا من الكلام عن دية الجروح. يبقى معنا فيما يتعلق بالدية العاقلة، تذكر لأن العاقلة تتحمل بعض الدية على ما سيأتي إن شاء الله. ثم كفارة القتل، وهذه إن شاء الله نشرحها غدا إن شاء الله عز وجل بعد العصر. في أسئلة شيخ فايز؟ نعم، لعل نجيب عن شيء من الأسئلة وما نطيل إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم، شخص يريد مالا من شخص آخر فعرض عليه رجل أن يأتيه به ويكون وسيطا بينهما، يسأل هل يجوز له أخذ مال على هذا الشيء؟
إن كان المحصل للديون يحصل ذلك بالعمل فلا بأس أن يأخذ مقابلا لذلك، أما إذا كان يحصلها بمجرد الشفاعة فقد تقدم مرارا أن المسلم لا يجوز له أن يأخذ على الشفاعة شيئا، لا يجوز له أن يأخذ على الشفاعة والوجاهة التي يجعلها الله له شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل سب الله والعياذ بالله ثم واقع أهله ولم تعلم بذلك إلا بعد وقت، فهل يعتبر هذا الوقاع زنا وماذا عليهما؟
سب الله بما يعلم أنه سب كفر لا يتردد فيه، وسب الله لا يستحق أن يقال ينظر فيه، بل هو كافر بعينه ما دام أنه بعقله وأطلق ما يعلم أنه سب، ما دام أنه ما هو سكران، ما غضب غضبا حتى ذهب عقله وسب بما يعلم أنه سب فهو كافر بعينه. فإذا لم يتب من ذلك فإنه يكون قد كفر والعياذ بالله، فلا يحل لامرأته أن تمكنه من نفسها، بل تقول له: أنت سببت ربك، وهذا كفر، فلا أحل لك إلا أن تتوب، فإن تاب فإنا نقبل منه ظاهرة وتمكنه من نفسها، وإن لم يتب فإنا لا تمكنه من نفسها. فإن استمر على ذلك حتى خرجت من عدتها فإن النكاح ينفسخ، فإن النكاح ينفسخ. أما هذه الأخت فما علمت أصلا، فجاء فجامعها على أنه زوج فلا يلحقها شيء، والحمد لله. قلنا سؤالا واحدا.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم إجابة الدعوة في الأعراس التي تقام في قاعات الأفراح مع العلم ما فيه مع علم ما فيها من المخالفات الشرعية؟
مع العلم ما فيها من المخالفات الشرعية دعوة، قد يقام الزواج الوليمة في قاعة أفراح وليس فيه إلا الخير، فليست إقامة الوليمة في قاعة الأفراح بذاتها منكرا، فإذا دعي الإنسان إلى وليمة فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا يعلم أن فيها منكرا، ما أقول أن يعلم أن ليس فيها منكرا، لا، أن لا يعلم أن فيها منكرا، وهنا يجب عليه أن يجيب ما لم يشق عليه أو يتضرر. الحالة الثانية طبعا إذا كان يشق عليه فإنه ما يجب عليه أو يتضرر من ذلك، كان يتأخر عن عمله بسبب هذا أو نحو هذا. الحالة الثانية أن يعلم أن في الفرح والوليمة منكرا، فهنا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أنه إن ذهب غير المنكر، فهنا يجب عليه أن يذهب أولا لعظم شأن وليمة الزواج، وثانيا ليغير المنكر وهو قادر على تغييره، والحالة الثانية أن يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يغير المنكر، فلا يجوز له أن يذهب في هذه الحال. يقول بعض الإخوة وبعض الأخوات يسألنني كثيرا عن هذا، إنه قد يترتب على هذا مفاسد، أني إذا ما ذهبت هذا زواج أختي، ولو ما ذهبت أمي ستقاطعني أو تغضب علي أو نحو ذلك. نقول إن أمكن أن تذهب في غير وقت المنكر فاذهب، مع يعني لو كانوا يبدأون في منكرهم بعد العشاء فتذهب أنت بعد المغرب وتسلم وتمشي، أو المرأة تذهب وتسلم وتمشي، ما في بأس إن شاء الله. أما أن تذهب والمنكر موجود فلا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن ينفعنا بالعلم، وأن يجعلنا نافعين به، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهنيئا لكم معاشر الإخوة أنكم جلستم في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، ومن جاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، فما أعظمه من عمل يجتمع لأصحابه فيه أجر الحج الذي قد تم وأجر الجهاد في سبيل الله عز وجل، مع ما أعده الله عز وجل من الأجور لمن طلب العلم مطلقا. ثم إن جلوسكم بعد العصر في هذا الوقت الذي تقل فيه الدروس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له خاصية في الفضل، فإن فيه عمارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم في وقت تقل فيه هذه العمارة، فأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الفضائل والأجور المترتبة على مثل عملنا هذا، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا كما عهدتم نشرح في كتاب الديات، وقد علمنا أن الدية تكون في العمد، في الجناية العمد، إذا تعذر القصاص أو عفى مستحق القصاص إلى الدية، وتكون في جناية شبه العمد، وتكون في جناية الخطأ، وأن الدية قد يكون سببها الجناية على النفس، وقد يكون سببها الجناية على الأعضاء، وقد يكون سببها الجناية على المنافع، وقد يكون سببها الجناية بالجرح. وقد تقدم بيان المصنف رحمه الله عز وجل لدية النفس ودية الأعضاء، ووقفنا على رأس دية المنافع، فيتفضل الابن فايز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات،
آمين.
أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: فصل في دية المنافع.
المقصود هنا إذا جنى جان على إنسان فأذهب منفعة عضو من أعضائه مع بقاء العضو، فما الذي يلزمه من الدية؟ مثلا لو جنى إنسان على شخص فأذهب بصره مع بقاء العين، أو على أذنه فأذهب سمعه مع بقاء الأذن، فما الذي يلزمه؟ وقاعدة الشريعة هنا أن إتلاف منفعة العضو كإتلاف العضو، أن إتلاف منفعة العضو كإتلاف العضو، وبالتالي إذا جنى شخص على إنسان فأذهب منفعة عضو من الأعضاء مع بقاء العضو فإنه تلزمه دية ذلك العضو، تلزمه دية ذلك العضو. فمن جنى على إنسان فأذهب بصر عينيه فإن عليه دية كاملة، لأن في إتلاف العينين دية كاملة. فإن أذهب بصر عين واحدة فإن عليه نصف الدية، لأن في إتلاف عين واحدة نصف الدية. فهذه القاعدة الضابطة لدية المنافع. ويشترط في ثبوت دية المنفعة ذهاب المنفعة وعدم عودها، فلا تدفع إليه الدية، يعني إلى المجني عليه، حتى يغلب على الظن أن المنفعة لن تعود. يعني ليس بمجرد ذهاب المنفعة ندفع إليه الدية، بل لا تدفع إليه الدية حتى يغلب على ظننا أن المنفعة لن تعود. طيب لو دفعنا إليه الدية ثم عادت المنفعة، قال أهل الخبرة لن يعود إليه بصره، فدفعنا إليه الدية، بعد أسبوع عاد إليه البصر، عادت المنفعة، يلزمه أن يرد الدية. وهذا مهم جدا في فقه دية المنافع، لا تدفع دية المنافع حتى يغلب على الظن أن المنفعة لن تعود. فإن دفعت الدية ثم عادت المنفعة فإنه يلزم المجني عليه أن يرد الدية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع.
نعم، يعني إذا جنى جان على إنسان فأذهب سمعه كله فإنه تجب عليه الدية كاملة. لما؟ لأن في إتلاف الأذنين دية كاملة، ومن أذهب المنفعة كمن أتلف العضو، من أذهب المنفعة كمن أتلف العضو. وقد جاء أن أمير المؤمنين حبيب المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل في السمع الدية، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الله بن الإمام أحمد
وابن المنذر وحسنه الألباني. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ضرب الرجل حتى يذهب سمعه ففيه الدية. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، لا يعلم لهم مخالف من الصحابة. فهذا قضاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وبصر،
نعم، أي لو جنى جان على إنسان فأذهب بصره كله ففيه الدية كاملة، لأن في العينين دية كاملة، فكذلك في إذهاب منفعتهما. وقد جاء في الأثر المتقدم في السمع أن عمر رضي الله عنه قضى في ذهاب البصر بالدية، قضى في ذهاب البصر بالدية. نعم،
أحسن الله إليكم. وشم،
وشم أي لو جنى جان على أنف إنسان فبقي الأنف لكن فقد المجني عليه الشم فصار لا يشم الروائح بسبب هذه الجناية، فعلى الجاني الدية كاملة، لأن في الأنف دية كاملة، فكذا في منفعته. في إتلاف الأنف دية كاملة، فكذا في إتلاف منفعته. قال ابن قدامة رحمه الله: الشم في إتلافه الدية كاملة، لأنه حاسة تختص بمنفعة، فكان فيها الدية كسائر الحواس، ولا نعلم في هذا خلافا. كذا قال ابن قدامة، قال: ولا نعلم في هذا خلافا. قلت: خالف في هذا المالكية في رواية، والشافعية في وجه، وقالوا فيه حكومة، ما فيه دية، في حكومة أرش. وخالف فيه أيضا ابن حزم رحمه الله فقال: إن أكلفه خطأ ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. وقول الأكثرين هو الصواب، أن فيه الدية كاملة قياسا على الحواس التي قضى الصحابة رضوان الله عليهم بأن في إذهاب منفعتها دية كاملة، إذ لا فرق. فهذا هو الراجح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذوق،
يعني إذا جنى جان على إنسان فأذهب الذوق في لسانه ففيه الدية كاملة، لأن الذوق منفعة عظيمة للسان، كل لسان يعني يعرف الحامض من الحلو، هذا الذوق منفعة عظيمة للسان، فإذا جنى على المجني عليه وأذهب ذوقه مع بقاء اللسان فإن على الجاني الدية كاملة. وهذا عند الجمهور، ومنهم المذاهب الأربعة. لكن يشكل على هذا أنه تقدم معنا يا إخوة أن لسان الأخرس إذا قطع لا تجب فيه الدية كاملة بالإجماع، كما حكى ابن قدامة، أن لسان الأخرس إذا قطع لا تجب فيه الدية كاملة بالإجماع، ولسان الأخرس فيه الذوق، فإذا قطعه وأذهب ذوقه ليس فيه الدية كاملة. فكيف يقال إذا أذهب الذوق وحده تجب فيه دية كاملة؟ فهنا نحن إما أن نقول إن كان في لسان الأخرس ذوق ففيه الدية كاملة فيستقيم لنا هذا القول هنا، وإما أن نقول إن قطع لسان الأخرس ولو كان فيه ذوق لا تجب فيه الدية كاملة، فلا يستقيم أن نقول هنا إن في إذهاب الذوق دية كاملة، وإنما نقول ما يجب في لسان الأخرس يجب هنا، ما يجب في لسان الأخرس يجب هنا. فلا بد من واحد من أحد الأمرين، لأن الشريعة ما تفرق بين المتماثلات ولا تساوي بين المختلفات، فيلزمنا إما أن نقول إن لسان الأخرس إن كان فيه ذوق إن قطع ففيه الدية كاملة، وهنا يستقيم أن نقول إن في إذهاب الذوق فقط دية كاملة، وإما أن نقول إن لسان الأخرس إن قطع ولو فيه ذوق لا تكون فيه دية كاملة، فيلزمنا هنا أن نقول إن في إذهاب الذوق ما يجب في قطع لسان الأخرس، ما يجب في قطع لسان الأخرس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكلام.
وكلام أي إذا جنى على إنسان فأذهب كلامه أي نطقه للحروف، جنى عليه فكان متكلما ينطق الحروف فصار لا ينطق الحروف كلها، ففيه دية كاملة لأن في اللسان الدية كاملة، فكذا في منفعته. طيب يا أخوة الحروف كم حرف؟ 28 حرفا، ما مخارجها؟ 4 منها مخرجها الشفة، و6 منها مخرجها الحلق، و18 منها مخرجها اللسان. إذا قطع اللسان فيه دية كاملة. طيب لو جنى عليه فأذهب كلامه بحروف اللسان، الحروف التي مخرجها اللسان، لكن بقيت حروف الشفة أو حروف الحلق، عليه دية كاملة، لأن القاعدة يا إخوة في إتلاف منفعة العضو ما في إتلاف العضو، ما في إتلاف العضو، وهذه الحروف 18 هي منفعة اللسان. فكما أن في قطع اللسان دية كاملة ففي إتلاف الحروف التي مخرجها اللسان دية كاملة. طيب لو أتلف حرفا من الحروف صار لا ينطق حرفا وينطق بقية الحروف، واضح يا إخوة؟ ماذا نصنع؟ بعض أهل العلم قال نقسم الدية على 28، فالناتج هو قسط الحرف، فإذا أتلف حرفا يدفع هذا القسط، إذا أتلف حرفين يدفع قسطين. وقال بعض أهل العلم نقسم الدية على 18، لما؟ لأن هذه الحروف التي مخرجها اللسان واللسان فيه دية كاملة، فنقسم الدية على 18، فالخارج هو قسط الحرف، فلو أتلف حرفا مخرجه اللسان ففيه هذا القسط، ولو أتلف حرفا مخرجه الشفة ففيه هذا القسط، ولو أتلف حرفا مخرجه الحلق ففيه هذا القسط، وهذا عندي أعدل وأرجح، أنه تقسم الدية على 18، فما خرج فهو قسط للحرف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعقل.
وعقل يعني إذا جنى جان على إنسان فأذهب عقله ففيه الدية كاملة، لأن العقل أعظم المنافع، العقل أعظم المنافع. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في العقل الدية، ونقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على ذلك أيضا، وقد جاء في الأثر المتقدم ذكره عن عمر رضي الله عنه أنه جعل في العقل الدية، أنه جعل في العقل الدية. وجاء عن زيد بن ثابت في الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدب.
يعني إذا جنى جان على إنسان فصيره أحدبا، أي منحني الظهر بعد أن كان مستقيما، بعد أن كان ظهره مستقيما صار منحني الظهر، فعلى الجاني الدية كاملة، لأن في استقامة الظهر كمالا وجمالا ومنافع، في استقامة الظهر كمال في الإنسان وجمال للإنسان ومنافع، فإذا جنى عليه فصيره أحدب فقد أذهب جماله وكماله ومنافعه، فتجب عليه الدية، تجب عليه الدية كاملة. طبعا وهذا أيضا يقاس على الأعضاء التي قضى الصحابة بأن في إذهاب منفعتها الدية كاملة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنفعة مشي.
يعني إذا جنى جان على إنسان فأفقده القدرة على المشي فإن عليه الدية كاملة، لأن في الرجلين الدية كاملة، فكذلك في منفعتهما قياسا على قضاء الصحابة في إذهاب منفعة العضو بالدية الكاملة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونكاح.
يعني إذا جنى جان على إنسان فصار لا يستطيع الجماع، صار لا يستطيع الجماع، فإن على الجاني الدية كاملة، لأن في قطع الذكر الدية كاملة، فكذلك في إذهاب منفعته. وقد جاء في أثر عمر رضي الله عنه المتقدم أنه قضى في ذهاب النكاح بدية كاملة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكل.
وأكل يعني إذا جنى جان على إنسان فأذهب قدرته على الأكل، صار ما يستطيع الأكل المعتاد، لأن لو صار ما يستطيع الأكل مطلقا سيموت، لكن صار ما يستطيع الأكل المعتاد، صار يغذى بأن يقطر في فمه تقطيرا أو يصعط في أنفه، هكذا كان عند المتقدمين، اليوم يفتحون فتحة في الحلق ويضعون أنبوب ويغذونه من طريقها، صار يغذى من طريقها، فهنا عليه الدية كاملة لأنه أذهب منفعة عظمى، فعليه الدية كاملة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وصوت.
وصوت يعني إذا جنى جان على إنسان فأذهب صوته، فهنا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يذهب صوته مع الكلام، أن يذهب صوته مع الكلام، إذا ذهب الصوت ذهب الكلام، ما يستطيع أن يتكلم، فهنا دية واحدة. هنا يا أخوة ما نقول دية من أجل الكلام ودية من أجل الصوت، بل يتداخلان. الحالة الثانية أن يذهب الصوت، مثل إنسان ما يتكلم أصلا لكن له صوت يسمع به، فجنى عليه فأذهب صوته، فإن عليه الدية كاملة، في الصوت الدية كاملة، لأنه أذهب هذه المنفعة العظيمة. نعم
أحسن الله
يعني
ولي.
هذه منفعة للحلق أو ما يسمى بالحبال الصوتية، وقد أذهبها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبطش.
وبطش يعني إذا جنى جان على إنسان فصار لا يستطيع أن يعمل بيديه ما يعمل بهما في العادة. إذا جنى جان على إنسان فصار لا يستطيع أن يعمل بيديه ما يعمل بهما في العادة، كالبطش الضرب والكتابة مثلا، فإن عليه الدية كاملة، لأن في قطع اليدين الدية كاملة، فكذلك في إذهاب منفعتهما. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن أفزع إنسانا.
نعم أكمل.
أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه أحسن الله إليكم ولم يدم فعليه ثلث الدية، وإن دام فعليه الدية.
نعم انتبه هذه المسألة، يعني لو جنى جان على إنسان فأخافه خوفا شديدا، أفزعه، أخاف خوفا شديدا، أو ضربه فأحدث ببول أو غائط أو ريح، أخافه فبال على نفسه، أخافه فخرج منه غائط، أخافه فخرج منه ريح، هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يخرج مرة أو مرات قليلة ثم ينقطع يستمسك، فهنا قال لك المصنف على الجاني ثلث الدية، ثلث الدية يعني بالإبل يدفع للمجني عليه 33 بعيرا وثلثا، وبتقديرنا المعاصر هنا في السعودية يدفع له 100,000، لأن الدية الآن تقدر 300,000، ثلث الدية. لما؟ قالوا لأن في ذلك إهانة عظيمة له، من أعظم الإهانة أن يبول الإنسان على نفسه أو يخرج منها الغائط أو يخرج منها الريح، فناسب ذلك أن تكون الدية عالية، ثلث الدية، مع أن المنفعة لم تذهب، لم تنفع المذهب، المنفعة لم تذهب بل رجعت، لكن هنا فيه ثلث الدية. وقد جاء أن عثمان رضي الله عنه قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية، جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية، رواه عبد الرزاق. وابن أبي شيبة وابن حزم وهو صحيح، فهذا قضاء من أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولا مدفع له كما قال الإمام أحمد، يعني لم يخالف أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. الحالة الثانية أن يدوم ويستمر فلا يستمسك، يصبح عنده خروج البول مستمرا ما يستمسك، خروج الغائط مستمرا ما يستمسك، خروج الريح مستمرا ما يستمسك، وهنا فيه الدية كاملة. لما؟ لأنه قد أذهب المنفعة، أذهب منفعة هذا العضو. الاستمساك، استمساك العضو منفعة عظيمة، عظيمة جدا، وقد أذهبها بالجناية، فعليه دية كاملة كسائر المنافع التي قضى فيها الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه، فعليه سبع ديات، وأرش تلك الجناية.
يعني انتبهوا، انتبهوا، يعني إن جنى جان على إنسان فأذهب عددا من منافعه التي في كل واحدة منها دية كاملة، فإنه تجب عليه ديات بعدد تلك المنافع، بعدد تلك المنافع. فلو ضربه على ظهره فأصاب النخاع الشوكي فذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه، فعليه سبع ديات، سبع ديات كاملة. فإن ذهب مع ذلك مشيه فثمان ديات، فإن ذهب مع ذلك حركة يديه فتسع ديات، وهكذا، لأنها منافع مستقلة، إذا ذهبت واحدة منها ففيها الدية كاملة، فلا تتداخل، ما تتداخل، في كل واحدة منها دية كاملة. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه قضى في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الله بن الإمام أحمد وابن المنذر وحسنه الألباني. وقد جاء في بعض الروايات عندهم وهو حي، وهو حي. أيضا يجب مع الديات أرش الجناية، إضافة إلى الديات أرش الجناية. لما؟ لأنه قد أنقصه إنقاصا عظيما، قد أنقصه إنقاصا عظيما. طيب كيف نعرف أرش الجناية؟ قالوا: نقومه وهو صحيح كأنه عبد، ثم نقومه بعد الجناية، فما بينهما أرش يدفع، فما بينهما أرش يدفع. وهذا في الحقيقة يقدره القاضي مع أهل الخبرة، هذا النقص الذي حصل كم يساوي، يقدرها القاضي مع أهل الخبرة، ويلزم الجاني بدفعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة.
انتبهوا هنا، يعني إذا جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وكلامه وصوته، ثم مات المجني عليه من الجناية، فعلى الجاني دية واحدة، دية النفس، لأن المنافع تدخل في النفس. من جنى على نفس فعليه دية واحدة، لكن لو مات بعد الجناية بغير سبب الجناية، ضربه فأذهب سمعه وبصره وعقله وكلامه، ثم نقل بالسيارة إلى المستشفى فانقلبت السيارة ومات بسبب الحادث، ليس بسبب الجناية، مات بسبب الحادث، فعلى الجاني 4 ديات على المثال الذي ذكرت. إذن انتبهوا يا أخوة، إن مات بسبب الجناية انتقلنا إلى دية النفس ولا يكون للمنافع دية، وإن مات بغير سبب الجناية ولو بعد الجناية بلحظات، فعلى الجاني دية المنافع التي قد أذهبها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في دية الشجة والجائفة.
نعم، الشجاج يا إخوة جروح في الرأس والوجه. الشجة إنما تطلق على جرح الرأس أو الوجه فقط، وهي عند العرب 10 جروح، 5 منها فيها حكومة أي أرش، لم يقدر الشرع لها دية، لم يقدر الشرع لها دية، وهي الخارصة. والخارصة يا إخوة هي التي تشق الجلد شقا خفيفا ولا تخرج الدم، بل يتجمع الدم تحت الجلد، تشق الجلد شقا خفيفا، ولا يخرج الدم، يتجمع الدم تحت الجلد، هذه حارصة بالحارصة. ولا زال الناس يسمون هذا حرصا، حرص، الحرص أن يتجمع الدم تحت الجلد ما يخرج، هذه حارصة. والثانية هي البازلة أو الدامعة، البازلة أو الدامعة، وهي تشق الجلد وتدميه تدمية خفيفة، وذلك تسمى الدامعة، يعني الدم قليل مثل الدمع الذي يخرج من العين. والثالثة هي الباضعة، وهي التي تشق الجلد واللحم لكن شقا خفيفا، يعني تشق اللحم شقا خفيفا ما توغل فيه. والرابعة هي المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم، تغوص في اللحم. والخامسة هي السمحاق، وهي التي تشق اللحم حتى تصل إلى قرب العظم، تشق اللحم حتى تصل إلى قرب العظم. فهذه 5 ليس فيها دية، وإنما فيها حكومة، ولذلك المصنف لم يذكرها لأنه هنا يتكلم عن الديات. وأما 5 الأخرى فقد ذكرها المصنف. إذن لماذا قال المصنف على ما سيأتينا إن شاء الله وهي خمسة، مع أن العرب تذكر أنها 10 والعلماء يقولون أنها 10، لأنه يتكلم عن الديات، وخمسة منها ليس فيها دية وإنما فيها حكومة. وأما الجائفة فهي التي تصل إلى الجوف من الحلق إلى أسفل البطن، هي جرح الجوف بما يصل إلى الجوف من الحلق إلى أسفل البطن، فلو ضربه في حلقه بسكين فدخلت في داخل حلقه هذه جائفة، لو ضربه في صدره فدخلت داخل صدره هذه جائفة، ضربه في بطنه فدخلت داخل بطنه هذه جائفة، ضربه من الخلف فدخلت السكين في الداخل هذه جائفة، ضربه بين خصيتيه فدخلت السكين في الداخل هذه جائفة، من الحلق إلى أسفل البطن. والمصنف سيذكر أحكامها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشجة اسم لجرح الرأس والوجه.
انتبهوا، قال اسم لجرح الرأس والوجه، والرأس غير الوجه، بدليل أن الوجه في الوضوء يغسل والرأس يمسح، إذن جرح الرأس شيء وجرح الوجه شيء. فلو أن إنسانا ضرب إنسانا بسكين في رأسه فامتد الجرح إلى وجهه فهذان جرحان وليس جرحا واحدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي خمسة.
كما علمنا أي ما تجب فيه الدية منها خمسة، ما تجب فيه الدية منها خمسة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أحدها الموضحة التي توضح العظم وتبرزه وفيها نصف عشر الدية.
الموضحة جرح في الرأس أو الوجه يشق الجلد واللحم ويبرز العظم بدون كسره، ويعرفه أهل الخبرة، وفيها نصف عشر الدية، أي فيها خمسة من الإبل، خمسة من الإبل. وبتقدير الدية عندنا في هذه الأيام فيها 15,000 ريال سعودي، ويستوي فيها الذكر والأنثى، لأن تقدم معنا يا إخوة أن يعني ما كان ثلث فأقل يستوي فيه الذكر والأنثى. وقد جاء في كتاب ابن في كتاب عمرو بن حزم الذي تقدم معنا: وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل. وقد صححه الألباني كما تقدم، وهو مرسل لكن له شواهد تقويه. وقد قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: لا خلاف عن مالك رحمه الله في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد روي مسندا من وجه صالح. لا خلاف عن مالك رحمه الله عز وجل في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد روي مسندا من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير ومعروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول. وهذا الكتاب يا إخوة كان موجودا في زمن التابعين، وقرأه عدد من كبار التابعين، قرأه عدد من كبار التابعين، فهو كتاب ثابت. أيضا جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المواضح خمس خمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المواضح خمس خمس، رواه الخمسة وصححه الألباني. رواه الخمسة وصححه الألباني. وروى عبد الرزاق بإسناد ثابت عن علي رضي الله عنه أن في الموضحة خمسا من الإبل، أن في الموضحة خمسا من الإبل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان،
أي فيها ديتان، فيها ديتان، ثلث ثلث، كما قلنا الرأس شيء والوجه شيء آخر، فهما جرحان موضحان، ففي كل واحد منهما ديته، في كل منهما ديته، فيكون نصف عشر الدية في واحد، نصف عشر الدية في واحد خمسة من الإبل، وفي الثانية أيضا نصف عشر الدية خمس من الإبل، فيكون عشر الدية، يكون عشر الدية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة.
نعم، الثاني الهاشمة، وهي التي تصل إلى العظم وتكسره من غير أن تنقله من مكانه، قد تكسر بعضه يتهشم من فوق، وقد تكسره كسرا لكنه يبقى في مكانه، يبقى في مكانه كأنه متصل وإن كان منكسرا. هذه الهاشمة، وفيها عشرة من الإبل عند الجمهور، فيها عشرة من الإبل عند الجمهور، وفي تقديرنا اليوم فيها 30,000 ريال سعودي، 30,000 ريال سعودي. وقد روى عبد الرزاق عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: في الهاشمة عشر من الإبل، في الهاشمة عشر من الإبل. هذا من حيث الأثر. وأما من حيث النظر فإن الهاشمة وسط بين الموضحة والمنقلة، والموضحة فيها خمسة من الإبل، والمنقلة فيها 15 من الإبل، فالوسط بينهما فيها عشر من الإبل، فيها عشر من الإبل. فهذا دليل من الأثر ودليل من النظر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم وفيها 15 بعيرا.
المنقلة هي التي تصل إلى العظم وتكسره وتنقله من محله، وفيها 15 من الإبل، وبتقديرنا اليوم 45,000 ريال، 45,000 ريال سعودي. وقد جاء في كتاب عمرو بن حزم المتقدم: وفي المنقلة 15، وفي المنقلة 15 بعيرا. وجاء مثله في حديث عمرو بن شعيب المتقدم معنا. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: في المنقلة 15 من الإبل. رواه البيهقي والبزار. وروى مثله عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية.
الرابع المأمومة، ويقال الآمة، وهي التي تصل إلى قشرة الدماغ غير أنها لا تجرحها، تنتهي عند قشرة الدماغ ولا تجرح قشرة الدماغ، وفيها ثلث الدية 33 بعيرا وثلث، وفي تقديرنا اليوم 100,000 ريال سعودي. جاء هذا في كتاب عمرو بن حزم، يعني أن فيها الثلث، وفي حديث عمرو بن شعيب المتقدم. وقال ابن المنذر: أجمع عليه أهل العلم. وقال أيضا: لا نعلم أحدا يخالف في ذلك إلا مكحولا وقوله شاذ. لا نعلم أحدا يخالف في ذلك إلا مكحولا وقوله شاذ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس الدامغة، التي تخرق الجلدة وفيها الثلث أيضا.
الدامغة هي التي تصل إلى الدماغ وتشق جلدته، وفيها ثلث الدية عند أكثر أهل العلم، لأنها كالمأمومة وأبلغ منها قليلا، لأن المأمومة وقفت عند القشرة والدامغة شقت القشرة، شقت جلدة الدماغ. وقال بعض الفقهاء: فيها ثلث الدية وحكومة. فيها ثلث الدية وحكومة، لماذا؟ قالوا: لأنها تزيد على المأمومة، والمأمومة فيها ثلث الدية، إذا نزيد فيها حكومة أرش، فيكون فيها ثلث الدية وحكومة، وهذا قول قوي. لكن يا إخوة، هذا الكلام إذا سلم منها، وإلا فالغالب أنه يموت فتكون فيها الدية كاملة. ولذلك يا إخوة، بعض الفقهاء لا يذكرون هذا النوع، يقولون: لأنها إن بلغت كذا مات، فلا حاجة لذكر دية لها، فيها دية النفس، فيه دية النفس. وذلك الحنفية ما ذكروها، لما؟ لأنهم يرون أنه لا يعيش معها، لا يعيش ما دام شق الدماغ، ما يعيش، ما يعيش، فقالوا: ما في داعي لذكر دية لها. لكن نحن نقول: إن سلم منها، فأكثر أهل العلم يقولون فيها ثلث الدية، وبعض الفقهاء يقولون فيها ثلث الدية وحكومة، وهذا قول قوي في الحقيقة، لأن الجناية فيها أكثر من الجناية في المأمومة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وفي الجائفة ثلث الدية، وهي كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق.
نعم، كما قلنا، الجائفة جرح يصل إلى الجوف من الحلق إلى أسفل البطن، إلى أسفل البطن. ففي الجائفة ثلث الدية، جاء هذا في كتاب عمرو بن حزم، وجاء في حديث عمرو بن شعيب وقد تقدم معنا، ورواه عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه من قوله وحكمه وقضائه. فالجائفة فيها ثلث الدية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان.
انتبهوا، إن جرح جانبا فخرج من الآخر، طعنه في بطنه فخرج السيف من ظهره. الآن يا إخوة، لو طعنه من بطنه فدخل في جوف هذه جائفة، طيب لو طعنه من ظهره فدخل في جوف هذه جائفة. قالوا: فلو طعنه من بطنه مثلا فخرج من ظهره فهذه جائفتان، جائفة من الخارج إلى الداخل، من البطن إلى الداخل، وجائفة من الداخل إلى الخارج. عندما أدخل السيف في بطنه هذه جائفة، ثم كأنه لما وصل السيف إلى بطنه دفع السيف إلى أن خرج من ظهره، فهذه جائفة أخرى. قال ابن المنذر رحمه الله: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يجعل في الجائفة النافذة ثلثي الدية. كل من أحفظ عنه من أهل العلم يجعل في الجائفة النافذة ثلثي الدية. قلت هذا قول أكثر أهل العلم، وقد جاء عند الشافعية في وجه أنه في إحدى الجائفتين ثلث الدية، أن في إحدى الجائفتين ثلث الدية وفي الأخرى حكومة، وفي الأخرى حكومة. وجاء عن مالك في أحد قوليه أن في الجائفة النافذة ثلث الدية فقط، لكن القول الثاني لمالك أحسن، ولذلك لما ذكره ابن عبد البر قال في أحسن قوله الذي هو مع الأكثر. يعني يا أخوة، لو أطلق عليه رصاصة فدخلت من بطنه واستقرت في داخل بطنه عليه ثلث الدية، لو أطلق عليه رصاصة فدخلت من بطنه وخرجت من ظهره عليه ديتان، ثلث وثلث. هذا الذي عليه الأكثر وهو الراجح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول وإلا فجائفة.
من وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها، تزوج صغيرة لا يوطأ مثلها. من التي لا يوطأ مثلها؟ أما عند الفقهاء في التقدير فهي من كانت دون التسع سنين لا يوطأ مثلها، لكن يدخل في ذلك أيضا ما جرى العرف أنه لا يوطأ مثلها ولو كانت أكبر من تسع. لو كان في العرف أن بنت العاشر ما توطأ أو بنت الاثنتي عشر سنة ما توطأ، وأحسب أن هذا هو عرف المسلمين اليوم، فإنها تدخل في الحكم، مع أن الفقهاء قالوا تسع سنين فأكثر يوطأ مثلها، يعني يمكن أن يوطأ مثلها، فهو عند الفقهاء الحد تسع سنين، فالتي أقل من تسع سنين لا يوطأ مثلها. لكن الصواب أن ما جرى به العرف معتبر هنا، فإذا جرى العرف أن بنت الاثنتي عشرة سنة ما توطأ فإنها لا توطأ ولا يحل للزوج أن يطأها، وهذا العرف اليوم فيما أحسب، عرف جميع المسلمين. طيب، تزوج صغيرة لا يوطأ مثلها فوطئها، فترتب على ذلك انخراق ما بين مجرى مخرج البول والمني، لأن المرأة لا مخرجان، فتسبب في الانخراق، أو ما بين السبيلين، قطع ما بين السبيلين. فهنا إن لم يستمسك البول وصار البول معه مستمرا فعليه دية كاملة. لما؟ لأنه أذهب منفعة العضو كما تقدم معنا، فعليه دية كاملة. أما إذا استمسك البول واستمسك الغائط ما في مشكلة، فيكون فعله جائفة، يكون فعله جائفة، لأنه أوصل إلى الجوف شيئا بجناية، أوصل إلى الجوف شيئا بجناية، فعليه ثلث الدية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر.
وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله، يوطأ مثلها لمثله، تزوج بنت 18 سنة، يجوز له أن يطأها، وطئها، فترتب على ذلك انخرام ما بين السبيلين، أو انخرام ما بين مخرج البول والمني. هنا لا شيء عليه. لما؟ لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. هو تزوجها وهي صالحة لأن توطأ، يأذن له الشرع في وطئها ولا ما يأذن؟ يأذن له. فما ترتب على المأذون فليس بمضمون. أو وطئ أجنبية كبيرة مطاوعة، ليست زوجة، وطئ أجنبية كبيرة مطاوعة، زنى بها، فحصل هذا، انخرم ما بين مخرج المني والبول، أو ما بين مخرج البول والغائط، فأيضا لا شيء عليه من حيث الجناية هذه التي هي إذهاب هذا، لأنه فعل هذا بإذنها مطاوعة. نحن ما نتكلم عن مسألة ذهاب البكارة وما يتعلق بها من قضية ثبوت المهر ونحو ذلك، نحن الآن نتكلم عن الديات، نتكلم عن الديات. لكن إن وطئ أجنبية كبيرة بشبهة، وطئ أجنبية كبيرة بشبهة، ليس بزواج ولا بزنا، بنكاح شبهة، وقد قدمت لكم كيف يكون نكاح الشبهة أو وطئ الشبهة، أو وطئ الشبهة، يعني جاء وجد امرأة على فراشه نائمة فوطئها يظنها زوجته فبانت أجنبية، فبانت أجنبية، فحصل أن انخرق هذا ما بين مخرج المني والبول أو ما بين المخرجين. مع الشبهة يا إخوة، مع الشبهة يكون كوطئ الصغيرة، يكون كوطئ الصغيرة، إن لم يستمسك البول فعليه دية كاملة، وإن استمسك فعليه ثلث الدية. إذن عرفنا إذا وطئ صغيرة، إذا وطئ كبيرة لها ثلاثة أحوال: أن يطأ زوجته التي يوطأ مثلها، فهنا إذا ترتب عليه شيء ليس عليه شيء من حيث الدية. الحالة الثانية أن يطأ كبيرة مطاوعة أجنبية، يعني أن يزني بها برضاها، فإذا ترتب عليه جناية يعني على نفس الوقت ما عليه شيء. الحالة الثالثة أن يطئ أجنبية وطئ شبهة، فهنا إن حصل انخرام فعليه إن استمسك البول ثلث الدية، وإن لم يستمسك البول فعليه الدية كاملة، وأما قضية وجوب المهر فهذه ليس لا نتكلم عنها هنا. وبهذا نكون انتهينا من الكلام عن دية الجروح. يبقى معنا فيما يتعلق بالدية العاقلة، تذكر لأن العاقلة تتحمل بعض الدية على ما سيأتي إن شاء الله. ثم كفارة القتل، وهذه إن شاء الله نشرحها غدا إن شاء الله عز وجل بعد العصر. في أسئلة شيخ فايز؟ نعم، لعل نجيب عن شيء من الأسئلة وما نطيل إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. شخص يريد مالا من شخص آخر، فعرض عليه رجل أن يأتيه به ويكون وسيطا بينهما، يسأل هل يجوز له أخذ مال على هذا الشيء؟
إن كان المحصل للديون يحصل ذلك بالعمل فلا بأس أن يأخذ مقابلا لذلك، أما إذا كان يحصلها بمجرد الشفاعة فقد تقدم مرارا أن المسلم لا يجوز له أن يأخذ على الشفاعة شيئا، لا يجوز له أن يأخذ على الشفاعة والوجاهة التي يجعلها الله له شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل سب الله والعياذ بالله ثم واقع أهله ولم تعلم بذلك إلا بعد وقت، فهل يعتبر هذا الوقاع زنا وماذا عليهما؟
سب الله بما يعلم أنه سب كفر لا يتردد فيه، وسب الله لا يستحق أن يقال ينظر فيه، بل هو كافر بعينه ما دام أنه بعقله وأطلق ما يعلم أنه سب، ما دام أنه ما هو سكران، ما غضب غضبا حتى ذهب عقله وسب بما يعلم أنه سب فهو كافر بعينه. فإذا لم يتب من ذلك فإنه يكون قد كفر والعياذ بالله، فلا يحل لامرأته أن تمكنه من نفسها، بل تقول له أنت سببت ربك وهذا كفر فلا أحل لك إلا أن تتوب، فإن تاب فإنا نقبل منه ظاهرة وتمكنه من نفسها، وإن لم يتب فإنا لا تمكنه من نفسها. فإن استمر على ذلك حتى خرجت من عدتها فإن النكاح ينفسخ، فإن النكاح ينفسخ. أما هذه الأخت فما علمت أصلا، فجاء فجامعها على أنه زوج فلا يلحقها شيء والحمد لله. قلنا سؤالا واحدا.
أحسن الله إليك. يقول ما حكم إجابة الدعوة في الأعراس التي تقام في قاعات الأفراح مع العلم ما فيه مع علم ما فيها من المخالفات الشرعية؟
مع العلم ما فيها من المخالفات الشرعية دعوة، قد يقام الزواج الوليمة في قاعة أفراح وليس فيه إلا الخير، فليست إقامة الوليمة في قاعة الأفراح بذاتها منكرا، فإذا دعي الإنسان إلى وليمة فلا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن لا يعلم أن فيها منكرا، ما أقول أن يعلم أن ليس فيها منكرا، لا، أن لا يعلم أن فيها منكرا، وهنا يجب عليه أن يجيب ما لم يشق عليه أو يتضرر. الحالة الثانية طبعا إذا كان يشق عليه فإنه ما يجب عليه أو يتضرر من ذلك كأن يتأخر عن عمله بسبب هذا أو نحو هذا. الحالة الثانية أن يعلم أن في الفرح والوليمة منكرا فهنا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أنه إن ذهب غير المنكر، فهنا يجب عليه أن يذهب أولا لعظم شأن وليمة الزواج، وثانيا ليغير المنكر وهو قادر على تغييره. والحالة الثانية أن يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يغير المنكر، فلا يجوز له أن يذهب في هذه الحال. يقول بعض الإخوة وبعض الأخوات يسألنني كثيرا عن هذا، إنه قد يترتب على هذا مفاسد، أني إذا ما ذهبت هذا زواج أختي، ولو ما ذهبت أمي ستقاطعني أو تغضب علي أو نحو ذلك. نقول إن أمكن أن تذهب في غير وقت المنكر فاذهب، مع يعني لو كانوا يبدأون في منكرهم بعد العشاء فتذهب أنت بعد المغرب وتسلم وتمشي، أو المرأة تذهب وتسلم وتمشي، ما في بأس إن شاء الله. أما أن تذهب والمنكر موجود فلا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن ينفعنا بالعلم، وأن يجعلنا نافعين به، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.